الحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة
للحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة
طافت بها أحلى نسيمات المنى الرقراقة تجري بها أرواحنا وقلوبنا خفاقة
طافت بها أحلى نسيمات المنى الرقراقة تجري بها أرواحنا وقلوبنا خفاقة
وقلوبنا خفاقة
هذه الرسالة تزدهي في حافلها وتزف ألف تحية براقة
هذه الرسالة تزدهي في حافلها وتزف ألف تحية براقة
أهلا بكم ما شنف القرآن أسماعا فزان قلوبنا إشراقا أهلا بكم ما رتلت آياته من أنفس هي للهدى سباقة
أهلا بكم ما شنف القرآن أسماعا فزان قلوبنا إشراقا أهلا بكم ما رتلت آياته من أنفس هي للهدى سباقة
هي للهدى سباقة
رباه بارك جمعنا واجمع إلهي شملنا بمحمد ورفاقة
رباه بارك جمعنا واجمع إلهي شملنا بمحمد ورفاقة
للحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة
للحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة
طافت بها أحلى نسيمات المنى الرقراقة تجري بها أرواحنا وقلوبنا خفاقة
طافت بها أحلى نسيمات المنى الرقراقة تجري بها أرواحنا وقلوبنا خفاقة
وقلوبنا خفاقة
هذه الرسالة تزدهي في حافلها وتزف ألف تحية براقة
هذه الرسالة تزدهي في حافلها وتزف ألف تحية براقة
أهلا بكم ما شنف القرآن القرآن أسماعا فزان قلوبنا إشراقا أهلا بكم ما رتلت آياته من أنفس هي للهدى سباقة
أهلا بكم ما شنف القرآن أسماعا فزان قلوبنا إشراقا أهلا بكم ما رتلت آياته من أنفس هي للهدى سباقة
هي للهدى سباقة
رباه بارك جمعنا واجمع إلهي شملنا بمحمد ورفاقة
رباه بارك جمعنا واجمع إلهي شملنا بمحمد ورفاقة
للحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة
للحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة
طافت بها أحلى نسيمات المنى الرقراقة تجري بها أرواحنا وقلوبنا خفاقة
طافت بها أحلى نسيمات المنى الرقراقة تجري بها أرواحنا وقلوبنا خفاقة
وقلوبنا خفاقة
هذه الرسالة تزدهي في حافلها وتزف ألف تحية براقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الأسر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال، الذي بعثه ربه بالهدى والحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا منه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحي الله أهل تونس، حي الله أهل صفاقس، حي الله أنصار الدين وأنصار الشرع. ما أراه الآن لمن أعظم الأدلة على أنهم حاولوا بكل السبل أن يقتلوا تونس، لكنها ما ماتت ولن تموت بإذن الله. هذه الآلاف المؤلفة التي جاءت لتثبت للدنيا كلها أن شعب تونس شعب فطر وجبل على حب الله ورسوله، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحول بين هذا الشعب الأبي العبقري وبين دين الله جل وعلا، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحول بين أمة محمد وبين الإسلام. اسمحوا لي أن أردد كلمات انفعلت بها كلما أقبلت على أهل تونس واستقبلوني بهذه الحرارة وبهذا الحب. اسمحوا لي أن أكرر كلمات التي كررتها بعد الظهر اليوم في المهدية حينما رأيت مثل هذا المشهد، ورأيت حرارة الحب وشعرت بدفء اللقاء. قلت لهم: صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق، في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا. وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا، وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا. هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تدفق من سيحبس نوره؟ أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا. ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا؟ أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا. ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله؟ في عصر تطرف في الهوى وتزندق. إن التطرف أن ذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. لما الخوف من الشريعة؟ الجواب على سؤالي هذا هو موضوع المحاضرة، ووالله ما حددت لحضراتكم هذا الموضوع إلا حينما جلست متحدثا بين يدي أهل تونس في المهدية ووجدت منهم هذا الحماس المتدفق وهذا الحب الجارف لنصرة الشريعة. فقلت إذن حديثي مع أنصار الشريعة في صفاقس عن الشريعة. والله لكأني ألمح أنوار الشريعة قد تنزلت على مسجدكم الأبيض المنير هذا. والله لكأني أرى السكينة قد تنزلت على مسجدكم الأبيض المنير هذا. ما هي الشريعة؟ أنا أخاطب العلمانيين والليبراليين والمعارضين للشريعة، أخاطبهم الليلة بكل أدب، فبفضل الله لا أحيد عن منهج من علمني الأدب صلى الله عليه وسلم. أقول لهم: لما الخوف من الشريعة؟ ليتكم سمعتم العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وهم يؤصلون قضية الشريعة. ويا حبذا لو سمعتم منا بدل أن تسمعوا عنا، فاسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، فإن وجدتم حقا فاقبلوه، وإن وجدتم شرا ولن تجدوا بإذن الله، إن وجدتم شرا تكرهونه، ها أنا ذا أقول لكم صرفنا عنكم ما تكرهونه. تعلمت هذا من إمام الدعوة مصعب بن عمير. اسمعوا منا، لن تسمعوا منا إلا آية وحديثا وقولا منضبطا لا يخرج عن هذه الأصول. الشريعة في لغة العرب لها أكثر من معنى، وأنا أحب أن أؤصل هذا الموضوع الجليل الكبير تأصيلا لغويا واصطلاحيا، لأؤصل بعد ذلك ما أريد أن أؤصله من خصائص هذه الشريعة الربانية والنبوية المطهرة. الشريعة يا أحبابي ويا أبنائي في لغة العرب بمعنى الابتداء. العرب يقولون: شرع فلان في الحديث، أي ابتدأ في الحديث. شرع الطفل في المشي، أي ابتدأ المشي. والشريعة التي شرعها ابتداء هو الله. والشريعة في لغة العرب ثانيا بمعنى الظهور والوضوح. فالعرب يقولون: شرع الإهاب، والإهاب هو الجلد، أي شق الجلد حتى ظهر اللحم وبان. والشريعة في لغة العرب ثالثا معناها الماء الدائم الجريان. والشريعة كنهر عذب متدفق بالخير. والشريعة في لغة العرب رابعا معناها الطريق الواضح البين. والشريعة هي الطريق الواضح البين لسعادة الدنيا وعز الآخرة. هذه الشريعة في لغة العرب الذي نزل القرآن بلسانهم. فما هي خصائص هذه الشريعة؟ وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، وأود من إخواني وأخواتي في سوريا أن يستمعوا أيضا إلى هذه المحاضرة، وفي أي مكان يحارب أهله شريعة الله جل وعلا ويتهمون من ينصرون الشريعة بالتهم المعلبة كالإرهابيين والرجعيين والمتخلفين والمتأخرين والجامدين إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة التي تكال للإسلاميين في الليل والنهار. أعظم خصائص الشريعة أيها الأحبة أنها ربانية، فالشريعة من عند الله جل وعلا. الشريعة اصطلاحا ما شرعه الله في كتابه وسنة نبيه في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. فالشريعة هي الدين كله، فهي ربانية المصدر، إذن لها كل جمال، لها كل جلال، لها كل كمال، لأن مصدرية الشريعة دليل على جمالها وكمالها وجلالها. انتبه لهذه الكلمات، لأن مصدرية الشريعة دليل على كمالها وجمالها وجلالها، فهي شريعة الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. لا يجوز لعاقل فضلا عن عالم أن يعقد مقارنة بين الشريعة الربانية والنبوية وبين القوانين البشرية الوضعية. أين نور السهى من شمس الضحى؟ أين نور السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الحق من الباطل؟ وأين النور من الظلام؟ وأين الضلال من الهدى؟ أي عاقل هذا الذي يخرج علينا الآن ليقارن بين شريعة محكمة، بين شريعة خالق جل وعلا، وبين قوانين وضعها الإنسان؟ أنا لا أقلل أبدا من شأن ما وصلت إليه البشرية الآن في عالم العلم وعالم الذرة وعالم المادة. أنا أعلم ماذا سيقول هؤلاء، إن هؤلاء يصفون البشرية الآن بأنها قد بلغت مرحلة من مراحل النضج التي تؤهلها لتعيش بعيدا عن الله ورسله، ويقولون لا ينبغي أن نحجر على العقل البشري الذي أبدع وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات بل وفي عالم المواصلات. أنا لا أقلل من شأن العقل المبدع، لكن للعقل دورا، لكن للعقل مجالا، فليبدع العقل في مجال العلم، فليبدع العقل في مجال الدنيا. بل وأنا أقول لهم بأعلى صوتي، نحن المسلمين، نحن الموحدين، لا نرد أبدا أي حق في الجانب العلمي والمادي وصلت إليه البشرية، فنحن أولى الناس بالحق عند أي أحد وعلى لسان أي أحد. ما لم يصطدم اصطداما مباشرا، ما لم يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقلل من قدر العقل، لكن اسمع ماذا قال شيخي ابن القيم: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. انظروا إلى العقل البشري في جانب العقيدة، في جانب الإيمان، في جانب الأخلاق، سترونه في درك دني في أمريكا، في روسيا، في اليونان، في الهند، حتى عند العرب قبل الإسلام. كانوا يحملون عقولا زينت لهم قتل البنات خشية الفقر والعار. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فأنا لا أقلل من شأن العلم ولا أنكر أن البشرية قد بلغت مرحلة كبيرة وشأنا عظيما في هذا الجانب العلمي، لكنني أؤكد أن الإنسان حين تخطى طوره وتعدى المنهج وينسى نفسه، وحين يجعل من نفسه طاغوتا يريد أن يعبد في الكون من دون الله جل وعلا، فيتقدم ليضع لبني الإنسان منهجا بعيدا عن منهج الله ومصادما لمنهج أنبياء الله ورسله، يأتي الإنسان في هذه الحالة بالأعاجيب، لأن منهجه سيأتي ملازما لعقله وفكره وقدراته وإمكانياته. فالإنسان يا أحبابي محكوم بالزمان، محكوم بالمكان، محكوم بضعفه وقوته، محكوم بقدراته. إن عاش الإنسان في زمان لا يعيش في غيره، وإن عاش الآن في مكان فهو لا يرى ما يحدث في غيره. ومن ثم إن وضع الإنسان منهجا لبني الإنسان مصادما لمنهج الخالق جل وعلا، يأتي منهجه عاجزا قاصرا ضيقا، قد يصيب في جانب ويخطئ في جوانب أخرى، ومن ثم يأتي كل مشرع بعد ذلك إن صحت اللفظة ليضيف إلى هذا التشريع الذي وضعه من سبق أو ليحذف منه. ومن ثم لا يمكن على الإطلاق أن يكون هنالك تشريع للإنسان يجمع بين دينه ودنياه، وبين عقله وروحه وبدنه، وبين دنياه وأخراه. لا يمكن أبدا إلا أن يكون هذا التشريع إلا لمن خلق الإنسان وهو وحده الذي يعلم ما يسعده وما يشقيه. فالشريعة مبناها وأساسها على المصالح، على مصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. هذا من كلام شيخ ابن القيم، فمن بركة العلم أن ننسبه لأصحابه. قال: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل كلها، وسأفصل كل كلمة، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. قال جل جلاله لسيدنا رسول الله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. حكم واضح: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. الله أكبر. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولذا اسمحوا لي أن أخاطب المسؤولين في أرض تونس وأقول لهم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال جل وعلا: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ أنا أريد أن أسمع الجواب. خير أم الله؟ خير أم الله؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لمن أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا: ألا له الخلق فقط والأمر، تبارك الله رب العالمين. شعار المؤمنين الذي رفعه أهل تونس، شعار المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. أما شعار المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا قرآن ربنا، هذه آيات محكمات، هذا قرآن يتلى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شعار المؤمنين السمع والطاعة بلا تردد أو انحراف، وشعار المنافقين الصد والإعراض. فشريعة الله عدل كلها. اسمع مني هذا الكلام الذي يكتب بأغلى من ماء الذهب، لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وأنا أعجب لأولئك الذين يكفرون هذا الإمام. أسأل الله أن يرزقني وإياكم وإياهم الحق والهدى. اسمع، يقول: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، فإن الله جل وعلا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. لا تستهن بالظلم، فشريعة الله عدل كلها، عدل مع غير المسلم. أنا أطمئن الجميع، الشريعة عدل مع غير المسلمين، الشريعة عدل مع كل إنسان يعاملنا ونعامله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا شعارنا وهذه شريعتنا، نتعامل مع الجميع وإن خالفنا في العقيدة وإن خالفنا في المنهج نتعامل معه بكل عدل ونرفض الظلم، لأن الله حرم علينا الظلم، بل وحرم الظلم على ذاته جل جلاله، فقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. وقال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ومن أجمل ما قرأت ما رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وغيرهم بسند حسن، لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى المدينة سألهم رسول الله وقال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا: يا رسول الله، بينما نحن جلوس ذات يوم إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل جرة ماء على رأسها، فجاء فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهرها بين كتفيها ودفعها فانكفأت على ركبتيها وانكسرت جرتها، فجلست المرأة ونظرت إليه ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت: سوف تعلم يا غدر، أي سوف تعلم يا ظالم، إذا وضع الله كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم. سوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. اسمع ماذا قال سيدنا رسول الله، قال: صدقت صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لا يقدس الله الأمم الظالمة قط، بل ما حدث غار الله جل وعلا للمظلومين والمستضعفين. لما سجن خالد بن برمك في زنزانة واحدة مع ولده بعد سنوات طويلة في الحكم، بكى ولده وقال: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فبكى والده وقال: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. لا تستهن بالظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فالشريعة عدل كلها ورحمة كلها، رحمة بالكبير والصغير وغير المسلم، رحمة بالحيوان، رحمة بالأطفال، رحمة بالنساء. ولو ذكرت الأدلة على كل جزئية لاحتجت والله إلى ساعات. فشريعة الله شريعة الرحمن الرحيم، شريعة رسول الله شريعة الرحمة المهداة الذي قال له ربه جل علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قيل له يوما كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يا رسول الله، ادعو الله على المشركين. فرد المصطفى الأمين وقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إلى هذا الحد، حتى أولئك الذين يتصورون أن الغرب قد سبق الإسلام فيما يسمى بالرفق بالحيوان، كلا كلا، بل إن أول من سبق هو من قال: دخلت بغي الجنة في كلب. بغي زانية من زواني بني إسرائيل، دخلت الجنة في كلب مر بها يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها ووضعت فيه قليلا من الماء وقدمت للكلب فشرب، يقول المصطفى: فغفر الله لها بذلك. وأنا أسائل الغرب ومن يسير على درب الغربيين. وأقول في شريعة الرحمة، الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة في شريعة الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ ودخلت امرأة النار في هرة، في قطة، رحمة كلها. رحمة كلها ومصالح كلها. وهذه نقطة في غاية الأهمية. بعض الناس من الطيبين يقول الشريعة معناها فقر. هتعرفون أنتوا يا مشايخ، الشريعة فقر وضنك وضيق، ما فيش حرية، ما فيش إبداع، ما فيش انطلاق. هتضيقوا علينا، ستضيقوا علينا معايشنا. لا إله إلا الله. أنسيتم أيها الأفاضل قول الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أنا أسألكم وأجيبوني، من الذي يرزق الكفار؟ مش الغرب غني؟ وأنتم معتقدون أن الذي يرزق هؤلاء هو الله وهم على غير الدين؟ طب من حقي أن أسأل: أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحده العزيز الغفار؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقال نبينا الصادق: لو أنكم، الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفي رواية رقيقة جدا عند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الشريعة مصالح، رزق، رخاء، سعادة، نور، شفاء، هدى، رحمة، جنة في الآخرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه خصائص شريعة الله جل جلاله وحكمة كلها. الحكمة هبة الله لمن يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. الحكمة من الله جل وعلا. هل تظن أن الله ينزل للخلق شريعة بغير حكمة؟ بل هي حكمة كلها. حتى الحدود التي تختزل الشريعة بجلالها وجمالها وكمالها في الحدود لتخويف الخلق منها، وكأنهم يريدون أن يصوروا للشعوب المسلمة المتعطشة للإسلام أنه لو طبقت الشريعة فستجلد كل الظهور وسيرجم كل الخلق، وكأن الإسلام متلصص منتظر لشرب دماء المساكين. أبدا. اسمع ماذا قال عمر، والأثر رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات، قال عمر: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيم الحدود في الشبهات. تطبيق الحدود له ضوابط. جيء لعمر بشابين سرقا ليقيم عليهما الحد، فسألهما عمر: لماذا سرقتما؟ فأخبراه أنهما سرقا ناقة سيده ليأكله، لأنه حجب عنهما الطعام والشراب. فطلب عمر سيدهما وقال له: لو سرقا مرة ثانية لأقيم عليك أنت الحد. لا تتصوروا أن الشريعة لا حكمة فيها، بل الشريعة حكمة كلها. يعرف ذلك العلماء والحكماء والعقلاء. الشريعة لها ضوابط، وإقامة الحد له ضوابط. لا يعرف هذه الأصول إلا أولو العلم. فمن الظلم، بل وسامحوني من السفاهة، أن تختزل الشريعة العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والسلوك، أن تختزل الشريعة ألا وهي الدين كله في باب من أبوابها ألا وهو الحدود. وأرجو أن تعتزوا حتى بباب الحدود، لأننا لا نخجل من شيء في شريعة ربنا ونبينا أبدا. لا نخجل، بل نعلن للدنيا كلها ونقول: مسلمون لا نخجل، لا نخجل من قرآننا ولا من شريعة ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نرفع رؤوسنا لتعانق رؤوسنا كواكب الجوزاء، ونردد: مع سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ما هي الحكمة؟ قال شيخ ابن القيم، وأنا بفضل الله تبارك وتعالى أكاد أحفظ كل ما قاله ابن القيم وهو شيخي، يقول: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. ثاني، حاضر. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لطائش، ولا حكمة لعجول، ولا حكمة لجاهل. شريعة الله مبرأة من كل هذا، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، ولم لا، وهي شريعة ربنا وشريعة نبينا. لما الخوف من الشريعة؟ شريعة العدل، شريعة الغنى، شريعة السعة، شريعة البركة، شريعة الرحمة. ثم شريعتنا يا أحبابي شريعة عالمية، ليست لأهل تونس ولا لأهل مصر ولا للعرب في أرض الجزيرة. ألم أؤصل لحضراتكم لغة واصطلاحا أن كل ما شرعه الله في كتابه وفي سنة نبيه، والسنة واحد، هي الشريعة؟ فشريعة الإسلام شريعة عالمية، لأن الإسلام عالمي. الإسلام دين كل نبي، الإسلام دين كل رسول، دين نوح قال تعالى حكاية عنه: وأمرت أن أكون أول المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. الإسلام دين إبراهيم قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام دين موسى، الإسلام دين موسى، قال الله حكاية عنه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الله تعالى حكاية عن عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. ودين سليمان هو الإسلام. قالت بلقيس حين جاءها كتابه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين يوسف هو الإسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فشريعتكم شريعة عالمية، شريعة عالمية، إذا نسبناها إلى الإسلام فإسلامكم عالمي. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فشريعتنا شريعة ربانية عالمية، ما أنزلها الله في آخر الزمان إلا ليسعد بها البشرية كلها في الدنيا والآخرة. أحبابي،
مش مين خايفين منها؟ لماذا يخافون منها؟
أحبابي، البشرية الآن تهدي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن الأمن وسط الركام، مع أنها وصلت إلى أحدث ما وصل إليه الإنسان في الآلة الحربية المرعبة وفي القضاء على الجريمة بتخطيط علمي ونفسي، تبحث عن الرخاء مع كثرة الأسواق، تبحث عن السكينة والاطمئنان مع كثرة الأضواء والحدائق الغناء، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، خلي بالك، ولكنها حين ابتعدت عن شرع الله فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا تغتر بما تراه في الظاهر، بل يتحول النعيم بين يدي المعرض عن الله إلى ضنك، يصبح المال ضنكا، وتصبح الزوجة ضنكا، ويصبح الأولاد ضنكا، ويصبح المنصب ضنكا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فشريعة الله تبارك وتعالى شريعة عالمية أنزلها الله على قلب رسوله النبي الخاتم لتسعد بها البشرية، وليس العرب فقط، لتسعد بها البشرية في الدنيا والآخرة. شريعتكم شريعة التكامل والشمول والتوازن والاعتدال، شريعة التكامل بين الدين والدنيا، بين العقل والبدن والروح، بين الدنيا والآخرة. يبين لنا نبينا هذا التكامل بعد قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبين لنا نبينا هذا التكامل في دعائه الرائع في صحيح مسلم، يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي. انظروا إلى هذا الفهم، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قمة التكامل. هناك مناهج بشرية تقدس جانب الروح حتى يصبح الإنسان كائنا مشلولا بعيدا عن الحياة المادية، وهناك مناهج تقدس جانب العقل حتى تجعل من العقل طاغوتا حاكما على صريح النص القرآني وصحيح النص النبوي، وهناك مناهج تقدس جانب البدن حتى يصبح الإنسان كائنا كالأنعام لا يعيش إلا من أجل شهواته الحقيرة ونزواته الرخيصة. فجاءت شريعة الله بهذا التكامل الرائع وبهذا الشمول الرائع ليعيش الإنسان في توازن واعتدال بين رغبات روحه ورغبات بدنه ورغبات عقله، ليعيش متسقا مع ذاته لا يتناقض مع نفسه. إنها شريعة الله الخالق، شريعة الله شريعة التيسير ورفع المشقة والحرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا، فمن لم يستطع فليصلي على جنب، من لم يستطع الوضوء فليتأمم. تيسير، وكما قال علماء الأصول إذا ضاق الأمر اتسع. شريعة الله جل جلاله لا مشقة فيها أبدا ولا عنت. دخل النبي يوما المسجد النبوي فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين من سوار المسجد النبوي، فقال النبي ما هذا؟ قالوا حبل لزينب رضي الله عنها، إذا فترت أي تعبت من طول القيام بين يدي الله تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. أنتوا زهقتم؟
أبدا.
أكتفي بهذا القدر؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا الله الله وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكلكم يعلم الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي يسألون عن عبادته فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل أبدا ولا أرقد أبدا، وقال الثاني وأنا أتزوج النساء ولا لا أتزوج النساء أبدا، أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، وقال الثالث وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. فلما علم النبي بحالهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قمة التيسير. لكنني أود أن أوجه رسالة في غاية الأهمية بعد هذا التأصيل، وأود من الأساتذة الأفاضل في تونس أن يستمعوا إلى هذه المحاضرة بعين الإنصاف وبالتجرد. إن لم ترد أن ترى صورتي ولحيتي فأغمض عينيك واسمع. المهم أن تتجرد، اسمع وافرح على نفسك أنت بعد هذا التأصيل. والله فعلا صحيح، لماذا نخاف من الشريعة؟ لما الخوف؟ لا يوجد عندكم ما تطرحونه للتخويف من الشريعة أو من الشريعة إلا الحدود. ها أنا ذا قد بينت، والأمر يحتاج إلى تفصيل، لكن بينت بما يكفي المنصف. ثم ها هي الشريعة في جوانب الدنيا وفي جوانب الآخرة، حتى في التعامل مع غير المسلم لا نقبل له الظلم ولا نقبل له الضيم، بل نعامله بعدل وإنصاف حتى نسمعه عن الله ورسوله وحتى نبلغه. أقول وإن أبى أن يدخل في إسلامنا فإسلامنا يمنعنا من أن نكره الآخرين على الدخول فيه بعد الدعوة والبلاغ. لا إكراه في الدين بعد الدعوة، بعد البلاغ بأدب، أكرر بأدب، نبلغ الدنيا كلها بأدب، بحكمة، برحمة، بتواضع، بكلمة رقيقة، برفق، بلين. هذا منهج دعوتنا، وهذه أخلاق نبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا. فإن بلغنا ودعونا وقال فلان الذي بلغته لن أدخل دينكم، أقول له لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أنا أزعم أنني أحمل مصباحا منيرا أمرني ربي أن أسير به في طريق الظلام لأضيء الطريق لمن يعيشون في الظلام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فليس من حق أي أحد أن يخرج علي ليطفئ المصباح في يدي أو ليحطم المصباح في يدي، وليس من حقي أنا الآخر أن أفرض على الآخرين أن يمشوا خلفي وأن يلتزموا دربي. ماذا تريدون بعد هذا العدل والإنصاف؟ خصائص شريعتكم لتعتزوا بها ولتفخروا بها. وأود أن أقول لأبنائي أمرا مهما. سمعت أحد الدعاة يقول لرجل تارك للصلاة، فجاءه يسأله وقام الداعي ينصحه، فأراد أن ييسر له من وجهة نظر الداعي، فقال له الدين يسر والشريعة تيسير، وأنا أنصحك أول سنة بعد التوبة بفضل الله حافظ على صلاة الظهر فقط، خليك على صلاة الظهر لمدة سنة، والسنة الثانية صل العصر، وبعد ذلك إن استطعت أن تكمل بقية الصلوات جميل. هذا خلل. التدرج لابد أن تفرقوا بين نوعين من أنواع التدرج، بين التدرج في التنزيل وبين التدرج في التطبيق. فالشريعة كاملة أحكمت، ما مات نبينا إلا وقد أكمل الله الشريعة وأتم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يصح أن يقول رجل نتدرج في الصلاة فخذ الظهر فقط، لا، الصلوات خمس. لا يصح أن أقول هنا بالتدرج في التطبيق صلي فرضا وبعد عام صلي فرضين، هذا خلل. لكن التطبيق الذي يقرن بالتدرج هو ما فهمه الخليفة الراشد العالم العامل عمر بن عبد العزيز حينما أتاه ولده المخلص الصادق الغيور عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، الذي قال له يوم أن تولى الإمارة وتولى الخلافة معذرة، لما دخل عمر بن عبد العزيز ليستريح قليلا فدخل عليه ولد عبد الملك وقال ماذا تصنع يا أبت؟ قال يا ولدي تعبت اليوم كثيرا سأخلد إلى الراحة قليلا. قال تنام قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ قال يا ولدي أنا متعب الآن فإن صليت العصر قمت وناديت في الناس. قال يا أبتي كيف تنام قبل أن ترد المظالم إلى الخلق؟ فقام عمر وكأن حية رقطاء قد لدغت ثم ضمه إلى صدره وقال له نعم العون أنت يا بني على طاعة الله. عبد الملك شاب كان في السادسة عشرة من عمره، ولذا فأنا من هذا المنبر أحيي شبابنا، أحيي شبابنا المتحمس المخلص الصادق الغيور على شريعة الله جل وعلا. وهذا منطق الشباب لا ينبغي أن نسفهه. لا ينبغي أن نقلل منه، لا ينبغي أن نحقر منه. هذا هو منطق الشباب دوما، منطق الحماسة والإخلاص والصدق والغيرة. ذهب إليه ولده عبد الملك وقال له: يا أبت اسمع، ما لي أراك لا تنفذ الأمور، والله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله، يعني لو وضعت أنا وأنت في الزيت المغلي لا أبالي، المهم أن تنفذ أمر الله وأمر رسوله. انظروا إلى منطق الشباب المتحمس الغيور الصادق، وتدبروا منطق الشيخ الوقور العالم العامل الخليفة الزاهد. قال له والده عمر: يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدعوه جملة واحدة فتكون فتنة.
الله أكبر.
الأمر يحتاج منكم جميعا، وهذه آخر وصية لي، الأمر يحتاج منكم جميعا يا أبناء الإسلام، بلا حزبية فأنا أكره الحزبية، بلا تعصب فأنا أبغض التعصب، كن مع الحق بدليله ودر مع الحق بدليله حيث كان، واعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة. أحبابي اتركوا العصبية البغيضة والحزبية المقيتة، لا تتعصب لحزب ولا تتعصب لجماعة. سامحوني، كلما تحدثت في هذه القضية يكاد قلبي ورب الكعبة أن ينزف، لأن هذا التعصب سبب لفرقتنا، سبب لتنازعنا، سبب لضعفنا، سبب لفشلنا، سبب لضياع ريحنا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تعالوا لنلتقي على الأصول والأركان، وخالفني في عشرات المسائل من مسائل الأحكام، لا حرج، أنت أخي وحبيبي وعلى رأسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وأنا أقول: اختلاف القلوب داء، واختلاف العقول ثراء، وتباين الأفهام والآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. أنا أريد صادقا واحدا، لا أقول في هذا الجمع الصادق فقط، بل أريد صادقا على وجه الأرض يقول لي إن أولاده فقط 4 ولا 5 في البيت، إن أولاده في البيت متفقون في كل شيء. أريد صادقا واحدا في الكون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أنا لا أقول أدعو إلى التوافق، لا، هذا كلام ساذج لا أقول به عاقل ولا عالم، بل أدعو إلى التقارب على الأصول والأركان والثوابت والجمل الواضحة التي لا نختلف عليها. فالخلاف المذموم باتفاق سادتنا وأئمتنا هو الخلاف في أصل الملة فقط، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال الشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم وغيرهم: الخلاف المذموم في الآية باتفاق والخلاف القدري في أصل الملة، أما الخلاف في مسائل الفروع والأحكام فقد وقع ممن هم أهل رحمة الله وهم الصحابة. فأنا نصيحتي لكم يا أحبابي، والله ما أتيتكم من مصر إلا حبا لكم في الله، والله قبل أن أخرج من بيتي بكيت وقلت يا رب أشهدك أني لن أفارق بيتي ولن أترك أهلي وأولادي ودعوتي لأذهب إلى أحبابي في تونس إلا لأني أحبهم فيك، وأشهدك أني ما خرجت لأنصر حزبا ولا لأنصر جماعة ولا لأنصر تيارا، بل لأنصر دينك ودعوة رسولك. والله يعلم الصادق من الكاذب، والله يعلم الصادق من الكاذب. فنصيحتي لكم يا ملء القلب والسمع والبصر في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادكم وبلادنا، ولطالما نصحت لأبنائي وإخواني في مصر بذلك، نصيحتي لكم ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسأختم لقائي بحديث ليبقى في قلوبكم وعقولكم، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، هل ترضى ما يرضاه لك ربك؟ وتكره ما يكرهه لك ربك؟ إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قل لا إله إلا الله. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، التالتة ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، تفرقكم ضعف، تنازعكم ضعف، اختلافكم إلى حد التصادم والتصارع ضياع للمشروع كله، ضياع للمشروع كله. سددوا وقاربوا، لا تنتظروا كل شيء في عام، سدد وقارب، استقيموا ولن تحصوا، هكذا قال الصادق. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي بسند صحيح من حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيع أن تحقق كمال الاستقامة، استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال. مصيبة دي، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللهم اجعل تونس في كنفك وأمانك، اللهم اجعل تونس في كنفك وأمانك، اللهم اجعل تونس في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل تونس في معيتك ورعايتك، اللهم انزل على تونس من رحماتك واستخرج لأهل تونس من بركاتك، اللهم وفق ولاة الأمر في هذا البلد الكريم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما تحبه وترضاه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تخرجنا الليلة من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم اقسم لنا يا رب من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف همهم، اللهم فك أسرهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم. اللهم ارفع الظلم عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع الظلم عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا في بورما، اللهم فرج كربهم. اللهم إن العالم قد تخلى عنهم، فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين بذنوبنا وذنوبهم يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعاف فارحمهم، اللهم إنهم غرباء فقوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم كما جمعتني بأحبابي في تونس على طاعتك، اجمعني بهم مع المصطفى في الفردوس الأعلى في جنتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.